الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال النوع الثاني التأكيد المعنوي. يقع الكلام في التأكيد المعنوي في مطلبين. المطلب الأول بيان ألفاظ التأكيد المعنوي، والمطلب الثاني ذكر بعض أحكامه. طبعا البحث بشكل طبيعي المفروض أن نبدأ بتعريف التأكيد المعنوي قبل أن نذكر ألفاظ التأكيد المعنوي، المفروض نعرفه ثم نذكر ألفاظه، لكن كأن النحاة اكتفوا بذكر الألفاظ عن التعريف. طبعا ليس كل النحاة، لكن لعله هذه لعلها العادة التي عندهم في هذا المطلب أنه لا يذكرون تعريفه التوكيد المعنوي، وإنما يذكرون ألفاظه. عندما يذكرون الألفاظ هذا الذكر الألفاظ يغني عن تعريف التوكيد المعنوي. ألفاظ التوكيد المعنوي محصورة كما سوف يذكر المصنف، ألفاظه محصورة، نحن نحفظ هذه الألفاظ، من خلال حفظنا لها نعلم ما هو التوكيد المعنوي، لكن للإنصاف لعله التعريف له نفع في بعض الأمثلة، في بعض الأمثلة لا دائما، لكن عموما في الأمثلة العامة المتعارفة بالنتيجة يكتفي الطالب بمعرفة الألفاظ عن معرفة التعريف. طبعا لماذا لا نتعرض نحن للتعريف؟ لأنه فيه شيء من الصعوبة، لعله أنتم إن شاء الله تتابعون الموضوع وتطلعون على بعض التعريفات. فقال النوع الثاني التأكيد المعنوي وهو بألفاظ محصورة. هنا بدأ بالمطلب الأول وهو ألفاظ التوكيد. طبعا سوف يذكر أربعة ألفاظ، يعني مع حذف المرادفات تكون الألفاظ أربعة، لكن مع وجود المرادفات لا سوف تكون أكثر، سوف يتضح هذا إن شاء الله. قال منها النفس والعين. النفس والعين ترون أنه جعلهما في كلام واحد. لماذا؟ لأنهما بمعنى واحد يستعملان باستعمال واحد. قال وهما لرفع المجاز عن الذات. تقول جاء زيد فيحتمل مجيء ذاته ويحتمل مجيء خبره أو كتابه. هذا طبعا المطلب فيه كلام طويل لعله يأخذ درسا كاملا، لكن سوف أعرض عن هذا الكلام وأحاول أن أشرح المطلب بشرح يسير بما يناسب هذه المرحلة. من أحب أن يتعمق أكثر أنا كتبت هذا يعني التعميق كتبته في شرحي على الكتاب. على كل حال ماذا قال المصنف؟ النفس والعين يكونان لرفع المجاز عن الذات. لابد أن نعرف ما هو المجاز. المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. أعرف تعريفا من باب الإيضاح فقط، لا أريد أن أدخل في التفاصيل لأن التفاصيل تطول. فالمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ما معنى ذلك؟ أنا الآن أأتي وأضع لفظا، أو العرب يضعون لفظا لمعنى معين، فأضع لفظ الأسد لهذا الحيوان المعروف. لفظ الأسد موضوع للحيوان المعروف، جيد. هل يجوز لي أن أستعمله في هذا الحيوان؟ نعم، واضح. أطلق هذا لفظ الأسد وأريد به هذا الحيوان الذي نعرفه، جيد. هل يجوز لي أن أستعمل هذا اللفظ في غير ما وضع عليه؟ يعني ماذا؟ يعني أطلق لفظ الأسد ولا أريد به هذا الحيوان، بل أريد به شيئا آخر، يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز لي أن أستعمل اللفظ الذي وضع لمعنى أستعمله في غير ما وضع له، يجوز أو لا يجوز؟ نقول نعم يجوز، طبعا على تفصيل، على تفصيل إن شاء الله يتضح لكم في البلاغة وفي الأصول. جيد، فالآن علمنا أنه كما يجوز أن نستعمل اللفظ فيما وضع عليه يجوز أن نستعمله في غير ما وضع عليه. مثال ذلك نفس مثال الأسد، أطلق لفظ الأسد وأريد به الرجل الشجاع، أقول جاء أسد أو رأيت أسدا في المعركة يحارب الأعداء. ما المراد هنا من الأسد؟ المراد منه ليس الحيوان بل المراد الرجل الشجاع. استعملنا لفظ الأسد الموضوع للحيوان، استعملناه في أي شيء؟ في الرجل الشجاع، استعملناه في غير ما وضع له. هذا نسميه بالمجاز، استعمال اللفظ في غير ما وضع له يسمى بالمجاز، استعماله فيما وضع له يسمى بالحقيقة. إذا اتضح هذا نأتي لعبارة المصنف، ماذا قال؟ قال وهما يعني النفس والعين لرفع المجاز عن الذات، يعني يؤكد بهما لأجل أن نرفع المجاز عن الذات. طبعا الذات واضحة، مثل زيد، أنا الآن ذات، هذا القلم ذات، هذا الكتاب ذات، إلى آخره، هذه الذوات الجواهر ما شئت فعبر. جيد، فأتي بالنفس والعين لأجل أن أرفع المجاز عن الذات. ما معنى المجاز؟ جاء بمثال، قال جاء زيد، تقول جاء زيد. هنا جاء زيد له معنى حقيقي وله معنى مجازي، كلاهما محتملان، معنى حقيقي ومعنى مجازي. جيد، ما هو المعنى الحقيقي؟ المعنى الحقيقي هو أن زيدا بنفسه قد جاء. عندما أقول جاء زيدون، فالمعنى هنا المفهوم من هذا اللفظ أن زيدا بنفسه قد جاء. وهناك احتمال آخر وهو المعنى المجازي. ما هو هذا الاحتمال؟ يحتمل أن زيدا لم يأتي بنفسه، وإنما جاء خبر زيد، أو جاء كتاب من زيد، أو جاء ولد زيد، أو جاء رسول زيد، أو جاء وزير زيد. احتمالات كثيرة، احتمالات كثيرة. فعندما أقول جاء زيدون هذا له احتمالان، الاحتمال الأول أنه جاء بنفسه، وهذا هو الاحتمال الظاهر، هو الاحتمال الظاهر من الكلام. الاحتمال الثاني لا، لم يأتي بنفسه وإنما جاء شيء يتعلق به. جيد، إذا قلت لك جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، هل يوجد الاحتمال الثاني بعد؟ لا، لا يوجد. عندما أقول جاء زيدون يحتمل أنه جاء غير زيد، كتاب زيد، رسول زيد، لكن عندما أقول جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، فهنا رفع الاحتمال الثاني. وعندما نأتي إلى الاحتمال الثاني نجده أنه هو المجاز. فمعنى ذلك أننا عندما جئنا بلفظ النفس، عندما جئنا بلفظ العين، فقد رفع بهما المجاز عن الذات. قال وهما لرفع المجاز عن الذات، تقول جاء زيد فيحتمل مجيء ذاته، وقلنا هذا هو المعنى الظاهر، هذا هو المعنى الظاهر من الكلام. لكن معنى أنه ظاهر لا يعني أنه لا يحتمل معنى آخر، لا، المعنى الآخر محتمل. قال ويحتمل مجيء خبره أو كتابه أو احتمالات أخرى. فإذا قلت نفسه ارتفع الاحتمال الثاني، معنى ذلك أننا رفعنا المجاز عن الذات. قال ولا بد من اتصالهما بضمير. الآن يذكر شرطا، هذا الشرط يجري في كل الألفاظ إلا أجمع وجمعاء وجمعها كما سوف يأتي إن شاء الله. فهذا الشرط اجعلوه قاعدة في التوكيد المعنوي، ألفاظ التوكيد المعنوي لا بد أن يتصل بها ضمير، وهذا الضمير يكون عائدا على المؤكد، المؤكد بالفتح لا بالكسر. عينه مؤكد، زيد مؤكد. عينه لا بد، عين هذه العين لا بد أن تتصل بها، أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد، على المؤكد عفوا، وهو زيدون. قال ولا بد من اتصالهما بضمير عائد على على المؤكد، ولك أن تؤكد بكل منهما وحده. هنا يريد المصنف أن ماذا؟ أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول أنت بالخيار، يجوز لك أن تؤكد بأحدهما فقط، ويجوز لك أن تؤكد بهما معا. مثال الأول ذكرناه قبل قليل، جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، هنا أكدنا بأحدهما فقط. مثال الثاني قال تقول جاء زيد نفسه عينه، جمعت بينهما، جمعت بين النفس والعين. عندما تجمع بينهما لابد أن تقدم النفس، لابد أن تقدم النفس على العين، لا يجوز أن تقدم العين على النفس، على النفس. ولهذا قال ويمتنع جاء زيد عينه نفسه، تقديم العين لا يجوز. قال ويجب إفراد النفس، ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد وجمعهما، عفوا، وجمعهما على وزن أفعل مع التثنية والجمع. الآن مطلب جديد، وهو أن النفس والعين، النفس والعين يأتيان مع المؤكد المفرد، ويأتيان مع المؤكد المثنى، ويأتيان مع المؤكد الجمع. مثال الأول ما تقدم، جاء زيد عينه، جاء زيد نفسه، هنا المؤكد وهو زيد، هذا ماذا؟ مفرد. مثال المثنى تقول جاء الزيدان أنفسهما، جاء الزيدان أنفسهما، واضح إن شاء الله، هذا المؤكد وهو الزيدان مثنى. مثال الجامع جاء الزيدون أنفسهم، هذا جمع، جمع مذكر سالم، الزيدون مؤكد مجموع. وكذلك يجوز أن تجمع جمع مؤنث سالم، تقول جاءت البنات مثلا أنفسهن، واضح إن شاء الله. فالمؤكد تارة يكون مفردا، وتارة يكون مثنى، وتارة يكون ماذا؟ جمعا. يقول المصنف إذا كان المؤكد مفردان فالنفس والعين يجب أن تكون مفردة، وإذا كان المؤكد جمعا أو مثنى فيجب أن تجمع النفس والعين. يعني النفس والعين تفرد مع مع المفرد، وتجمع مع التثنية والجمع، وتجمع مع التثنية والجمع، ويكون وزنها على وزن أفعل، على وزن أفعل. تقول جاء الزيدان أنفس، على وزن أفعل، هذا جمع، أنفس جمع نفس. جاء الزيدان أنفسهما، جاء الزيدان أعينهما، جاء الزيدون أنفسهم، وهكذا، واضح إن شاء الله. قال ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد، يعني إذا كان تابعهما مفرد، كان المؤكد مفرد، لابد أن تفردا طبعا، والضمير أيضا يفرد، الضمير أيضا يكون مفردا، لأن الضمير يطابق ما يرجع إليه. قال وجمعهما يعني ويجب جمعهما على وزن أفعل مع التثنية والجمع. تقول جاء الزيدان أنفسهما، ولا تقول نفسهما، نفسهما خطأ، ولا تقول نفساهما، واضح إن شاء الله، وإنما تجمع أعينهما والزيدون، يعني وجاء الزيدون أنفسهم أعينهم. تنظرون أنه أنفس مثل أنفس الأولى، في المثنى والجمع شيء واحد، وإنما يختلف الضمير. قال والهندات أنفسهن أعينهم، نفس الكلام، الجمع واحد وإنما يختلف الضمير، لأن ما يعود إليه يختلف. قال ومنها كل، كل يؤتى بها لرفع إرادة الخصوص بلفظ العموم. ما معنى ذلك؟ أحيانا نطلق لفظا عاما، نطلق لفظا عاما الظاهر منه أننا نريد العموم، نريد العموم. تقول جاء الرجال، جاء الرجال، هذا لفظ عام يشمل جميع الرجال، مثلا رجال القرية، مثلا جاء الرجال، جيد، أطلقنا لفظا عاما. فعندما نطلق هذا اللفظ يمكن أن نريد به معناه الظاهر منه وهو العموم، ويمكن أن يراد منه ماذا؟ الخصوص. يعني نطلق اللفظ العام ونريد بعض ما يدل عليه. أقول جاء القوم، هنا عندي احتمالان. الاحتمال الأول وهو الظاهر من الكلام أن القوم جميعا قد جاءوا، جاء الرجال، الرجال جميعا قد جاءوا، هذا احتمال أول وهو الظاهر من الكلام. لكن هناك احتمال ثاني وهو أن القوم جميعا لم يأتوا وإنما جاء بعضهم، وأنا عبرت بالعموم وأردت الخصوص. هسه تقول لي لماذا عبرت بالعموم وأردت الخصوص؟ هذه نكت بلاغية، يختلف بعد باختلاف الأحوال، اختلاف المقامات، ما إلى ذلك. يعني مثلا أنا رأيت أبرز الرجال قد جاءوا، هؤلاء القوم منهم 10 أشخاص أبطال، شجعان، كرماء، رفعة رأس كما يقولون للعشيرة. فأنا قلت جاء القوم كأنما كل العشيرة قد جاءت، وأنا أقصد أنه جاء بعض القوم، فعبرت بالكل وأردت البعض. فهنا احتمال وهو أني أريد الخصوص بلفظ العموم، أطلق العام وأريد الخاص. عندما نأتي بلفظ كل يرتفع هذا الاحتمال، يرتفع احتمال إرادة الخاص بلفظ عام. قال ومنها كل، ومن ألفاظ التوكيد المعنوي كل، لرفع إرادة الخصوص بلفظ العموم. تقول جاء القوم، فيحتمل مجيء جميعهم، وهذا هو الاحتمال الظاهر من الكلام، ويحتمل مجيء بعضهم، وأنك عبرت بالكل عن البعض. فإذا قلت كلهم، يعني جاء القوم كلهم، رفعت هذا الاحتمال، رفعت هذا الاحتمال. فكل يؤتى بها لرفع إرادة الخصوص بلفظ العموم. قال وإنما يؤكد بها بشروط، أحدها أن يكون المؤكد بها غير مثنى، وهو المفرد والجمع. واضح الشرط هذا؟ واضح. المؤكد بكل لا يجوز أن يكون مثنى، فلا يجوز أن نقول جاء الزيدان كلهما، كلهما لا يجوز، وإنما يجوز كلاهما كما سوف يأتي إن شاء الله. قال الثاني أن يكون متجزئا بذاته أو بعامله. هذا الشرط فيه شيء من الصعوبة، أرجو أن تركزوا معي. لابد في المؤكد بكل، هذا المؤكد يعني المتبوع، هذا لابد أن يكون متجزئا، إما متجزئا بذاته أو بعامله. طبعا متجزئ بذاته واضح، شيء يتجزئ إلى أجزاء، مثل المثال السابق عندما قلنا جاء القوم، القوم يتجزؤون إلى زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره، هؤلاء يتجزؤون. أو تقول مثلا تفاح، التفاح يتجزئ إلى تفاحات، وهكذا رجال نساء أطفال، هذه كلها تتجزئ، هذا نسميه متجزئ بذاته، الرجال بذاته متجزئ، سوف يتبين ما معنى بذاته. عندنا لا، متجزئ لا بذاته، يعني هو بلحاظ ذاته لا يتجزئ، لكن بلحاظ عامله هو يكون متجزئا. مثاله مثل المصنف في اشتريت العبد، اشتريت العبد. أسألك الآن، العبد يتجزئ بذاته؟ متجزئ بذاته؟ يعني له أجزاء متفرقة؟ هسه ممكن أن تقطع يده مثلا، ممكن أن تقطع رجله، لا، لكن بحسب العرف بحسب العادة، زيد هذا العبد له أجزاء متفرقة أم هو جزء واحد؟ جزء واحد، زيد جزء واحد، نعم أجزاؤه يمكن أن تتفرق، لكن أنا الآن أقول هي الآن متفرقة؟ لا غير متفرقة، لكن هذا وإن لم يكن متجزئا بذاته إلا أنه يتجزئ باعتبار العامل فيه. ما هو العامل فيه؟ العامل فيه هو فعل اشتريت، اشتريت العبد، العبد بذاته غير متجزئ، لكن بلحاظ الشراء يمكن أن يتجزئ. كيف ذلك؟ في الفقه يجوز أن يشترى، أن يشتري شخصان عبدا واحدا، شخصان يشتركان بعبد واحد. هسه هذا المثال لعله شيء يعني بعيد عن ذهنيتكم، يعني مسألة العبيد بنتيجة مسألة قديمة وغائبة عن ذهننا، نمثل بمثال يعني حي بالنتيجة. الآن أشتري كتابا، أشتري كتابا، أقول لك أنا أشتري هذا الكتاب وأريد أن تشاركني فيه، يعني نشتريه معا، الكتاب شوية غالي مثلا سعره 25,000، بعض الكتب غالية تصل إلى المليون علّه أكثر، فهذا الكتاب غالي، أقول لك فلنشترك به، جيد نشتريه أنا وأنت. هذا الكتاب متجزئ؟ لا، هو جزء واحد فقط، ليس متجزئا بذاته، لكن بلحاظ الشراء صار متجزئا، أنا اشتريت نصفه مثلا وأنت اشتريت نصفه الآخر. طبعا هذا المثال فيه شيء من التسامح، لكن أريد أن أقرب الفكرة. فالآن الشرط هو أن يكون المؤكد بكل متجزئا، والتجزيء على نحوين، إما أن يكون متجزئا بذاته أو يكون متجزئا بعامله. قال الثاني أن يكون متجزئا بذاته أو بعامله، فالأول يعني المتجزئ بذاته كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، الملائكة مجموع متجزئ بذاته، الملائكة هو جمع أفراد بالنتيجة، ملائكة هو عبارة عن أفراد، ملك وملك وملك، فهؤلاء متجزئون. قال: والثاني كقولك اشتريت العبد كله، فإن العبد يتجزأ باعتبار الشراء وإن كان لا يتجزأ باعتبار ذاته، من نتيجة العبد غير متجزئ. قال: ولا يجوز جاء زيد كله، لأنه لا يتجزأ لا بذاته ولا بعامله. لا بذاته خب واضح، زيد غير متجزئ، لا بعامله، ما ممكن أنه زيد يأتي بعضه والبعض الآخر لا يأتي، هذا غير ممكن. طبعا هسه غير ممكن نهائيا ليس بهذا الشكل، لأنه ممكن أنه زيد أحيانا يؤتى برأسه، مثلا يؤتى برأسه، لكن لعل التعبير بجاء لا يكون مستساغا إلا على نحو من المجاز. على كل حال المسألة فيها كلام بالنتيجة. قال: الثالث أن يتصل بها، يعني بكل، هذا قلنا شرط عام، أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد، فليس من التأكيد قراءة بعضهم إنا كلا فيها. هذه الآية إذا لاحظتموها في القرآن عندنا، ولعله حتى في بعض نسخ الكتاب، تجدون أنها مرفوعة هكذا: قال الذين استكبروا إنا كل فيها، إنا كل فيها. هذه قراءة لا شاهد فيها، عفوا، نعم، لا شاهد فيها على كلامنا الآن. لماذا لا شاهد؟ لأن كل إذا رفعت تكون في الآية خبرا، إن نصبت الضمير ورفعت كل على أنها خبر، فلا علاقة لها بمحل كلامنا، وإنما الكلام عن قراءة أخرى، وهي قراءة ابن السميفع، لعله هكذا، ابن السميفع، هذا قرأ إنا كلا فيها بنصب كل. إذا نصبت كل يمكن أن تكون بحسب الظاهر، يمكن أن تكون للوهلة الأولى توكيدا لإنا، تقول إنا، هذا نا ضمير قد أكد بكل، ممكن للوهلة الأولى، لعله نتوهم فنعرب كلا ماذا توكيدا لنا. المصنف يقول: لا، إنا كلا فيها، كل هنا لا يمكن أن تكون توكيدا للضمير. لماذا؟ لأننا قلنا كل لا بد أن يتصل بها ضمير، فلو كانت توكيدا لقيل إنا كلنا فيها، إنا عفوا كلنا فيها، إنا كلنا فيها، لوجب أن يقول هكذا، ولكنه لم يقل هكذا، فبالنتيجة هذه لا تكون توكيدا. طبعا تعرب بدلا كما لعله قال المصنف ذلك في كتاب الأوضاح. قال: فليس من التأكيد قراءة بعضهم إنا كلا فيها، خلافا للزمخشري والفراء، ومنها كلا وكلتا يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.